الطعام، فقال أنا متوكل على الله. إذا كان الطعام مقسوم لي فيبي يطير ويدخل فمي من دون ما أحرك يدي للصحن وأفتح فمي وأحرك أسنان، هل هذا متوكل؟ لا، المتوكل هو الذي يمد يده يحرك أصابعه ويقبض على الطعام ثم يرفع يده ثم يدخل الطعام إلى فمه ثم يحرك أسنانه ولسانه ثم ينضغ، هذا هو المتوكل. فلا بد من فعل الأسباب مع الاعتماد على الله جل وعلا والثقة به ثقة تامة. ولهذا لما اعتمد بعض الناس في غزوة حنين على قوتهم وقالوا إنا لن نغلب من قلة، يعني أن هذا الجيش عدده 12,000، هذا جيش عظيم، النتيجة معروفة محسومة، هي النصر هذا الذي شعر به هؤلاء. كيف كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم انهزموا، 12,000 انهزموا، وأنزل الله جل وعلا جنود غير هؤلاء، هؤلاء انهزموا وأتى جنود آخرون مع من بقي من الذين متوكلين على الله جل وعلا، وكانت النتيجة في النهاية هي النصر كما قال جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، هذه الكثرة لم تغني شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبب أنه أعجبتكم كثرتكم وصرتم تعتمدون عليها على أن النصر سيحصل فيها، فالاعتماد على الله ضعف كان ضعيفا. ولما بقي الذين اعتمدوا على الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ونفروا معه، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هذه هي النتيجة لأهل التوكل الذين يتوكلون توكلا. وأما الإنسان الذي يتوكل توكلا ضعيفا ويعجب بقوته وحوله يوكل إليه، وحينئذ تكون النتيجة لا شيء، هو الخسارة والانهزام وعدم تحقق المطلوب. ولهذا يوصف الإنسان الذي لا يتوكل بعدم الإيمان، والإنسان الذي يظن أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب يوصف بأنه إنسان لا يعقل، كصورة المثال الذي ضربناه قبل قليل في الإنسان الذي يريد أن يدخل الطعام إلى جوفه لأنه متوكل. والتوكل شأنه عظيم في الإيمان، ولهذا يقول تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه، فالاستعانة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه شأنه عظيم في الإيمان، لأنه يدل على قوة إيمان الإنسان، وعلى قوة يقينه وثقته بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقسم العلماء التوكل على غير الله إلى أقسام، منها توكل بمعنى الاعتماد والعبادة، كمن يتوكل على صنم ونحوه بمعنى يطلب منه الحاجات جلب الضر، جلب النفع أو دفع الضر، فهذا متوكل على هذا المعبود من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. كمن يقصد ضريح فلان أو ضريح فلان ويطلب منه رد الغائب أو شفاء المريض أو الجمع بين الزوجين المتباغضين أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يطلب إلا من الله، وهذا التوكل عبادة، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. النوع الثاني أن يتوكل على غير الله بشيء من الاعتماد مع وجود شيء من الإيمان، كتوكل بعض الناس على من بيده الحل والعقد في أمور الدنيا، كتطلعه إلى أمر أو نهي الحاكم واعتقاده أنه هو الذي ينفعه أو يضر بما يتخذه من قرارات يقدر عليها هذا الإنسان، مع عدم لجوئه إلى الله، كونه يلجأ لهذا ولا يلجأ إلى الله، ويعتمد على هذا المخلوق في هذا الأمر، فهذا أخف من ذاك، لكنه داخل في دائرة الشرك الأصغر، لأنه جعل لهذا المخلوق حولا وقوة في مصيره ومآله. فمثل هذا يعتمد عليه اعتمادا مشروعا مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى، يعني يجعل أنه سبب من الأسباب لا أنه هو الذي يتوكل عليه، لكنه سبب، وقد يحقق الله تعالى المراد على يد هذا وقد لا يحققها، فيكون الإنسان يلجأ إلى الله لا يلجأ لهذا، وإن كان يعتقد أن هذا واحد من أسباب. أما إذا اعتقده أنه هو الذي بيده الأمر وهو الذي إليه يصير الأمر وأغفل الاعتماد على الله تبارك وتعالى، فإن هذا شرك أصغر. أما الأمر الثالث وهو الأمر السائغ والمشروع، هو توكل الإنسان على شخص آخر لينوب عنه في أمر من الأمور، يعني يوكله في قضاء حاجة من بيع أو شراء على أنه ينوب عنه، فهذا مثله في أمر عادي، فهذا لا بأس به، وهو الذي عقد له باب في الفقه اسمه باب الوكالة. وقوله جل وعلا على الحي الذي لا يموت، يتوكل على الحي. الحي اسم من أسماء الله جل وعلا، وذكر في هذا المقام الحي اسم الحي لينبه بأن من يعتمد عليه من لا يفنى، وأن من يفنى لا يصلح لأن يتوكل عليه، وهو ينبه بهذا إلى ما كان عليه أهل الكفر قديما وحديثا من الاعتماد على الذين يفنون، على الذين يموتون. فالله جل وعلا له الحياة الأبدية، حياة لا تنقضي، وإذا كان كذلك فهو الذي يصلح لأن يتوكل عليه. ولهذا قال تعالى في موضع آخر: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فالذي يلجأ إلى الأموات أو الذي يلجأ إلى الحي الذي لا الذي يموت فإن هذا دليل على ضعف عقله، واللجوء الصحيح هو للحي حياة أبدية وهو المولى تبارك وتعالى. وأكد هذه الحياة بقوله تبارك وتعالى: لا يموت، ليجمع بين النفي والإثبات في إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى. وهذا من تأكيد المعنى وبيان أن الحياة لله جل وعلا حياة كاملة، حياة كاملة ليست محدودة بزمن كحال المخلوقين الذين يحيون ثم يموتون. فالله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت. بهذا استدل بهذه الآية على أن التوكل يجب أن يكون لله جل وعلا، وأن لا يتوكل الإنسان على غيره، وأن الله جل وعلا من أسمائه الحي ومن صفاته الحياة وانتفاء الموت عنه تبارك وتعالى. وهذا يتضمن الكمال المطلق لله جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا التوكل عليه حق التوكل، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ذكرت في شرحك للآخر أن كل شيء ينتهي ويبقى الله، فكيف نوفق بين هذا القول وبين أن هناك أشياء جاءت النصوص ببقائها وعدم ثنائها كالجنة والنار. الجنة والنار كما دلت على ذلك النصوص على أنها باقية، وأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون في النار. ولا يعني هذا أن كون الله جل وعلا هو الآخر أن هذه الأشياء تبقى مع الله جل وعلا حتى حد محدود أو عد أو زمن معدود، هذا علمه الله أعلم به، لكن معنى كون الله جل وعلا هو الآخر أنه ليس بعده شيء، فليس هناك شيء يكون بعد الله جل وعلا. هذا يسأل سؤال يقول إن بعض طلاب العلم قد يكون عنده شيء من العلم في بعض المسائل ويجعل لنفسه الحق في أن يفتي في ما يعلم وما لا يعلم. حقيقة هذا السؤال مهم جدا، خاصة بيننا نحن طلاب العلم، الله جل وعلا نبه على خطر القول بدون علم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان عنده برهان من الله. فإذا سئل طالب العلم عن مسألة وهو ليس متيقنا من الحكم فيها فليس عيبا فيه أن يقول لا أدري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيتوقف عن الإجابة ينتظر الوحي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذكرت أمثلة لهذا في مسألة بعض المواريث وغيرها، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون عن المسألة فيتوقفون، بل كانوا يتدافعون الفتوى إذا سئلوا عن مسألة، كل واحد منهم يريد أن لا يجيب ما دام أن هناك أحد أعلم منه. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة سئل عن 40 مسألة فأجاب عن 4 و36 قال لا أعلم. ما راح الناس ينتقدونه ويضحكون يقولون هذا إنسان ما يعرف، بل هذا أعلى مكانته وأعلى شأنه. وهكذا طالب العلم إذا كان يعرف الحكم يجيب على المسألة، وإلا ألجم بلجام من نار. وإذا كان لا يعرف الحكم فإنه يقول أنا لا يحضرني شيء من الإجابة على هذا، ولكن اذهب لفلان أو فلان أو فلان أو غيره، أو ابحث عن من يعلم هذه المسألة، لأنك لست مكلف بأن تجيبه، ولكنك مكلف أن لا تقول إلا حق، أن لا تقول إلا ما تعرف. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله بغير علم. وبلغني أن بعض طلاب العلم أحيانا يسألون فيفتون فتوى غريبة، فلا يجوز للإنسان أن يسوغ لنفسه الفتوى وهو لا يعلم في المسائل التي يجهلها. أما المسائل التي يعلمها فيجب عليه أن يفتون، يجب عليه أن يبين حكم المسألة إذا كان يعرف حكمها. فليتنبه لهذا الجميع. يقولها صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار ولو كان يصلي ويصوم ويقوم بالفرائض. الله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم، والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكون الإنسان يبارك العبادات وهو يعبد غير الله لا ينفع هذا، لأن الله تعالى يقول في شأنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. الأعمال الصالحة التي يعملونها ما دام أنهم يشركون بالله فالله تعالى لا يقبل هذه الأعمال، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تعالى يقول في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله مو محتاج لك، أنت محتاج إلى الله. فإذا عرفت أن تحصل على الثواب فأخلص العبادة. يقول بعض الناس يحتج بذهابه إلى المشعوذين والكهان والسحرة بأنهم يعلمون أشياء من الغيب، فنرجو تقديم النصيحة وبيان الحقيقة. الحقيقة أن الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا هو الحقيقة. وأما هؤلاء السحرة والكذابين والدجالين إذا كانوا يعلمون الغيب فليغنوا أنفسهم، إذا كان عندهم شيء من علم الغيب ليه يأخذون من الناس فلوس؟ لما لم يغنوا أنفسهم؟ لكنهم مرتزقة ودجالون يضحكون على الجهال ويضعون بعض الترهات والأباطيل ويستخدمون الشياطين أمثالهم من شياطين الجن وشياطين الإنس، ويوحي بعضهم إلى بعض، وقد ينقلون بعض المعلومات التي ليست هي من علم الغيب لكنها هذا يجهرها الإنسان الحاضر. قد يكون الناس الآخرون يعلمونها لكن هذا لا يعلمها، لأن الجني قد يكون بسرعة انتقاله يعرف خبرا في بلد الفلاني أو في المكان الفلاني، أو اطلع على بعض الأمور التي يطلع عليها الناس لكن هذا المسكين لم يطلع عليها، فيخبره بها فيظن أن هذا من علم الغيب وهو ليس من علم الغيب. وكما تعلمون الآن وسائل الاتصال الحديثة سهلة، فاستخدام الجن والشياطين ونحو ذلك هو من جنس استخدام الآلات الحديثة الآن من حيث سرعة الحصول على المعلومات. وهؤلاء الجن والشياطين لا يمكن أن يستخدموا إلا بأن تقرب إليهم قرابين بمعنى تشرك بالله، فلا يستخدم هؤلاء الشياطين إلا مقابل ضريبة يدفعها ويشرك بالله. فالذي يلجأ إلى هؤلاء ويعتمد عليهم أو يقتنع بصدقهم، قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في قوله من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز للإنسان أن يذهب لهؤلاء ولا يجوز له أن يصدقهم في شيء مما يقولون، لأنهم دجالون وكذابون وهم من الشياطين. يقول انني قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البساطة في المسجد خطيئة وكفرت وهدفنها، هل هذا يدل على التحريم؟ نعم، الانسان لا يجوز لها يبصق في المسجد. وما ورد انه يبصق تحت قدمه هذا خارج المسجد، فكان انسان يصلي خارج المسجد فيجوز له ان يبصق، وليس معنى هذا يقول هناك مواضع في الحرم يتم فيها البساط كالثلات ونحوها المغلقة، هذه إذا وضع الشيء فيها فإنه لا يدخل في هذا النهي، إنما المراد بالبساط بذات المسجد يعني تبصق على أرض المسجد ونحو ذلك، هذا هو الذي ورد فيه النهي. يقول بعض الناس يقولون إن الله تعالى في كل مكان، فما حكم هذا القول؟ هذا قول الملاحدة الذين يقولون بالحلول والاتحاد، والله جل وعلا منزه عن ذلك، لأن الله جل وعلا هو العلي وهو الأعلى وهو فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من حاله، وكونه جل وعلا مع خلقه إنما هو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وأمره وتدبيره، وإلا فهو بائن منهم فوق عرشه كما قال جل وعلا في آيات كثيرة ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ونحو ذلك، وكذلك الآيات الكثيرة التي تدل على علو الله، إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح ويرفعه، تنزيل من حكيم حميد، وغير ذلك في كثير من الآيات التي تقرأونها كلها تدل على صعود الأشياء إليه ونزولها منه، فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى في العلو. يقول ما حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالكعبة وبسيدي فلان وسيدي فلان؟ هذا كله لا يجوز، وهذا من الشرك، قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، إذا كان الإنسان يعتقد أن هذه الأشياء لها من العظمة ما لله فهو شرك أكبر، وإذا كان لا يعتقد أنها مما تستحق التقديس وليست هذا من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وكما نعلم أن الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، فذنبها ووزرها أخف من الحلف بغير الله ولو كان الإنسان صادقا، فلا يجوز إنسان أن يحلف بالنبي أو يحلف بكعبة أو يحلف بشرفه أو يحلف بفلان أو علان أو حياته أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز، والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت. وأما ما ورد من إقسام الله جل وعلا بشيء من مخلوقاته بقوله والضحى والتين والليل والشمس، فهذا مختص بالله تبارك وتعالى، فله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله وحده لا شريك له. يقول ما حكم زيارة القبور للاستشفاء عندها والذبح عندها ووضع الشموع عليها؟ زيارة القبور منها ما هو شرعي ومنها ما هو شركي، الشرعي هو زيارتها للاتعاظ والدعاء لأصحابها كما قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور سلم على أصحابها ودعا لهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، اسأل الله لنا ولكم العافية. وأما زيارتها من أجل الاستشفاء عندها فهذا شرك، ومن أجل الذبح عندها فهذا شرك، ووضع الشموع عليها هذا وسيلة من وسائل الشرك، لأن وضع السرج عليها وتجسيسها، هذا كله مما يلفت الأنظار إليها ويجعل نفوس العوام تتعلق بها، فيظنون أن هذا بما لها من القدسية ويتعلقون بها بالدعاء ونحوه، فهذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المتخذين عليها المساجد والسرج. يقول: إذا كان بين زوجين متباغضين ثم طلب من أحد الناس الإصلاح بينهم، فهل هذا ينافي التوكل؟ لا، لا ينافي التوكل، هذا لا ينافي التوكل، بل هذا من عمل الأسباب. إذا كما قال جل وعلا: فابحثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.